بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ويتخلص من الربا أيضا بأن يبيعه بالمماثل ويهبه الزائد في عقد واحد أو بعد البيع من غير شرط للهبة في عقد البيع، لأن الشرط حينئذ زيادة في العوض المصاحب له، أو بأن يقرض كل منهما صاحبه ويتبارأ بعد التخاطب. كان الكلام في الطرق التي يمكن من خلالها أن يتخلص من الربا المعاملي. ذكرنا بعض الطرق في البحث السابق، من تلك الطرق قلنا ضم غنيمة إلى الناقص، ومن الطرق التي ذكرناها أيضا أن يبيع الشيء بالمماثل ثم يهبه الزائد كما بينا، ثم هبة الزائد تارة تكون في متن العقد في عقد واحد، وأخرى تكون الهبة بعد العقد. فإذا كانت الهبة في متن العقد بأن يقول له بعتك هذه الألف كيلو بألف كيلو وهبتي كذا ولا محدود، وأخرى لا، أن تكون الهبة بعد العقد بعد عقد البيع. يقول هنا إذا كانت الهبة بعد عقد البيع لا بد أن لا يكون شرط الهبة في متن العقد، وإلا لو قال له أبيعك ألف كيلو بألف كيلو من الحنطة بشرطي أن تهبني بعد ذلك ألف كيلو من الحنطة، فإنه أيضا يكون مشكلا، يكون ربا. لماذا؟ باعتبار أنه في أحد الطرفين هناك ألف كيلو، وفي الطرف الآخر ألف كيلو وشرطة. ما هو الشرط؟ هبة ألف كيلو أخرى بعد البيع، فأيضا تحصل الزيادة، وهي هذا الشرط الموجود مع الألف كيلو. طريق ثالث ذكروه أيضا للتخلص من الربا، وهو أن يقرض أحدهما الآخر، هذا يقرض ذاك ألف كيلو من الحنطة، والآخر الذي يعطي الزيادة يقرض الأول 5000 من الكيلو، وبعد أن يقرض ويكون المقترض مالكا لما في ذمته، عند ذلك ماذا؟ يتبارع، هذا يسقط حقه دينه، وذاك أيضا يسقط حقه ودينه، وقد تحقق. وبعبارة أخرى نحن نريد أن نحصل على الزيادة، وهذه الزيادة لا يشترط أن تكون بصيغة البيع، يمكن أن تتحقق من خلال الهبة، يمكن أن تتحقق من خلال القرض، لأن المفروض أن البائع والمشتري قد رضي بهذه الزيادة، مو أنه خارج عن رضاهما، يعني أن أحد الطرفين رضي أن يعطي الزائد ويقبض ماذا؟ الناقص، والطرف الآخر أن يعطي الناقص ويأخذ الزائد، رضي بذلك. حتى نبقى في الوسيلة المحققة لذلك، إذا كانت الوسيلة هي البيع فهذا حرام، أما إذا كانت الوسيلة هي الهبة، كانت الوسيلة هي القرض، كانت أي وسيلة أخرى غير البيع فإن ذلك جائز. ويتخلص من الربا أيضا بأن يبيعه بالمماثل ويهبه الزائد في عقد واحد، وهذا تقدم الكلام فيه فيما سبق، أو بأن يهبه الزائد بعد البيع، ولكنه من غير وجود شرط في متن العقد للهبة، من غير شرط للهبة في عقد البيع. لماذا؟ لأن الشرط لو وجد شرط الهبة في عقد البيع لأن الشرط حينئذ، يعني لو وجد في عقد البيع، لأن الشرط حينئذ زيادة في العوض المصاحب له، أي المصاحب لذلك الشرط مو المصاحب للعوض، وإلا الجملة لا يكون لها معنى صحيح، لأن الشرط حينئذ زيادة في العوض المصاحب للعوض، ما إلى معنى. نعم، زيادة في العوض يا عوض المصاحب لذلك الشرط وهو الهبة، أو بأن يقرض كل منهما صاحبه، هذا يقرضه 1000 كيلو من الحنطة وذاك يقرضه 3000 كيلو من الحنطة، يقرض كل منهما صاحبه ويتبارأ، أي يبرئ كل واحد صاحبه ما في ذمته ويتبارأ، ولكن متى يتبارأ؟ بعد التقابض، وإلا قبل التقابض لم تستقر الملكية، ملكية القرض، حتى أنه يسقط حقه، ويتبارأ بعد التقابض. أي تقابض؟ التقابض الموجب لملك كل منهما ما اقترضه، والموجب لصيرورة عوض ذلك القرض في الذمة. إذن بعد أن يتحقق التقابض، متى يتحقق التقابض؟ يقول لا بد بعد أن يتحقق التقابض، فإنه يوجب ملك كل منهما لما في ذمته وصيرورة ما في عوضه في ذمة هذا، يعني في ذمة المقترض، عوض ذلك الدين يكون في ذمته، عند ذلك يسقط حقه، يقول أسقط حقي أسقط ديني. ومثله ما لو وهب كل منهما الآخر عوضه، الآن من مباشرة مو أنه يقرض، وإنما في المقدمة يهب، هذا يهب 1000 كيلو وذاك يهب ماذا؟ 4000 كيلو، ولا يقدح في ذلك كله كون هذه العقود. هنا إشكال وجواب. الإشكال يقول بأنه أنتم قلتم لنا مرارا، بينتم في علم الفقه أن العقود تابعة للقصود، ومن الواضح في المقام أن المقصود شيء والعاقد ماذا؟ هذا ده يجري الهبة، ولكن واقعا هو قصده الهبة، لو ليس قصده الهبة، ليس قصده الهبة، هو ده يقرض، ولكن واقعا قصده أن يقرض، وقصده شيء آخر وهو تحقيق ذلك البيع الذي فيه الزيادة. ومن الواضح أنه عندما يجري عقد البيع أو يجري عقد الهبة أو يجري الهبة أو يجري القرض أو يجري أي عقد آخر، هل أن متعلق ذلك العقد مقصود بالذات لهما أو ليس مقصودا بالذات لهم؟ من الواضح بأنه متعلقات هذه العقود ليست هي المقصودة بالذات للطرفين، وإنما مقصودهما شيء آخر، وهو أن تقع هذه الألف في قبال هذين الألفين. بس صحيح يبرز هذه الحالة أو يبرز ذلك الأمر الواقعي، يبرزه بأمر ظاهري يخالف ذلك الواقع، يبرزه من خلال القرض، يبرزه من خلال الهبة، يبرزه من خلال البيع بالمماثل ثم هبة زائد ونحو ذلك، وفي الواقع هذه ليست جميعا مقصودة. يعني واقعا عندما يبيع الألف بألف، هذا مقصود أو ليس بمقصود؟ ها؟ ليس مقصودا بالذات، مقصوده بالذات هو ماذا؟ هو أن يبيع الألف بأربعة آلاف، وعندما يبيع الألف بألف هذا ليس مقصوده بالذات. قصد ماذا؟ قصد واقعا هبة؟ قصد واقعا هبة أو قصد في مقابل يأخذ لي 4000؟ أنا دا أسألكم أنتو، فدا أسألكم شيخنا جاوبوني، أقول قصد أنت عندما تقول له بعتك 1000 بـ1000 واقعا أنت دا تقصد 1000 بـ1000 لو 1000 بـ4 يأخذ لي، هذا مو هروب، هذا أخوك 1000 بـ1000 يعجبه بعدين يعطينا 4000 ما يعجبه من يعطينا، ما
مطر مطر تخلص من الربا، معاملة أخرى غير التخلص، بحثنا في التخلص من الربا. المقصود الواقعي ألف بخمسة آلاف، والظاهر ماذا؟ ألف بألف. إلا إذا تقول لا أصلا قاصد هو ألف بألف، أصلا ما عنده شغل بأربعة، مو تخلص من الربا، معاملة أخرى ولا علاقة لها بمحل الكلام، خروج عن محل الكلام. أنت عندما تهب ألف كيلو في المقابل، أو عندما تقرض ألف كيلو، عندما تقرض ألف كيلو وقع عند تقرض ألف كيلو لو في مقابل الخمسة آلاف كيلو اللي بيعطيك ياهو ويتبارك الذمة ياهو، إذا في تقرض أقرض ما عاد شو، بس سواء الآخر أعطاك أو لم يعطيك براءك الذمة أو لم يعطيك بشهادة أنه يقرضك خمسة آلاف، بعد ذلك يقول بابا أنا منطق قرضه أريد قرض مال، أنت شو تقول له ميخالي؟ ها؟ شو تقول له أنت؟ تقول له ميخالي أرجع لك الخمسة آلاف؟ تقول له لا بابا أنت قرارك بأنه إحنا أنت تقرضني أنا أقرضك ثم نتبارى الذمة. هذا معناه أنه القمالة كان قرض واقعي لو واقعي، لم يكن قرضا واقعيا، لم يكن مقصودا بالذات، وإنما أجريت القرض للوصول إلى السود بالذات. المقصود بالذات هو شنو؟ المقصود بالذات هو الألف مقابل الألفين، الألف مقابل الخمسة. إذن قولهم أن العقود تابعة للقصود، هنا هذه العقود ليست مقصود، لا البيع مقصود عليكم السلام، ولا الهبة مقصودة، ولا القرض مقصود. وهذا هو الإشكال الذي يشير إليه، ولا يقدح في ذلك كله كون هذه العقود غير مقصودة بالذات، هو لا يريد البيع وقعا بالمماثل، هو لا يريد الهبة حقيقة، هو لا يريد القرض حقيقة، وإنما هو يريد بيع ألف بخمسة آلاف حقيقة، وإنما توسل من خلال هذه العقود للوصول إلى المقصود الواقعي الذي هو الألف مقابل الألفين أو الألف مقابل الخمسة. وكيف ينسجم مع قولهم هذا هذه القاعدة التي ذكرونها، وهي أن العقود تابعة للقصود من جهة، ومن جهة أخرى تبين بأنه لا هنا نجري العقود وهي مقصودة أو غير مقصودة؟ غير مقصودة، صحيحة أو غير صحيحة؟ إذا انخرمت القاعدة وهي أن العقود تابعة للقصود. نحن نجد أن العقود هنا صحيحة مع أنها ليست مقصودة. واضح الإشكال؟ الجواب. الشيخ الثاني رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه في النتيجة، نسأل هذا السؤال منكم، أن التخلص من الربا غرض صحيح أو ليس غرضا صحيحا؟ هل التخلص من الربا غرض صحيح شرعي أو ليس غرضا شرعيا صحيحا؟ من واضح أنه أنت تريد أن تتخلص من الحرام، التخلص من الحرام غرض صحيح شرعي أو ليس غرضا صحيح؟ يمكن أن يكون غاية من إجراء العقد أو لا يمكن أن يكون غاية من إجراء العقد؟ يمكن أن يكون غاية من إجراء العقد. إذن يوجد عندنا مقصود وهو التخلص من الربا، هو الغاية، هو المقصود من إجراء هذه العقود. إذن المقصود أولا وبالذات للطرفين هو ماذا؟ هو إجراء البيع؟ لا لا، المقصود أولا وبالذات هو ماذا؟ التخلص من الربا، والتخلص من الربا غاية مقصودة شرعية عقلائية. ولكن البيوع أو العقود التي نتوسل من خلالها للوصول إلى ذلك المقصود بالذات مقصودة أو غير مقصودة؟ الجواب مقصودة، ولكنها مقصودة بالتبع لا أنها مقصودة بالذات. يعني قصدك الأولي هو التخلص من الربا، وقصدك الثانوي هو ماذا؟ هو البيع، هو الهبة، هو القصد. إذن نحن لو نظرنا إلى هذه العقود لوجدنا أن هناك قصدا أوليا، وأن هناك مقصودا بالذات هو التخلص من الربا، وأن هناك قصدا ثانويا يترشح من ذلك المقصود بالذات، وهو المقصود بالتبع، وهو ماذا؟ إجراء البيع للتوصل إلى ماذا؟ للتوصل من خلاله إلى التخلص من الربا. إجراء الهبة للتخلص للوصول إلى ماذا؟ للوصول إلى التخلص من الربا ونحو ذلك. ونحن لم يدل عندنا دليل يقول أن هذه العقود لابد أن تكون تابعة للقصود، يعني أن العقود لابد أن تكون مقصودة بالذات، بل يكفي أن تكون مقصودة بالتبع. نحن نريد أن نقول بأن العقد لابد أن يكون مقصودا، وهنا عقد البيع مقصودا وليس بمقصود. نعم مقصود، ولكن مقصود بالذات لا مقصود بالتبع. والقاعدة قالت أن العقود تابعة للقصود، فسواء كان القصد للعقد قصدا أوليا وبالذات أو قصدا ثانويا وبالتبع. إذن القاعدة غير منحرمة في المقام. واضح الجواب؟ قال ولا يقدح في ذلك كله كون هذه العقود غير مقصودة بالذات. عقد البيع ليس مقصودا بالذات، عقد الهبة أو الهبة ليس مقصودا بالذات، القرض ليس مقصودا بالذات، مع أن إشكال هذا مع أن العقود تابعة للقصود. لماذا لا يقدح؟ جواب لا يقدح. لماذا لا يقدح ذلك مع أن هذه العقود ليست مقصودة بالذات والعقود تابعة للقصود؟ لأن قصد التخلص من الربا لا يتم، هذا القصد الذي هو المقصود بالذات لا يتم إلا بالقصد إلى بيع صحيح أو قرض أو غيرهما كالهبة، لإلا بالقصد إلى بيع صحيح أو قرض أو غيرهما كاف في القصد إليها، أي إلى هذه العقود. هذه العبارة في عند المحشين توجيهات مختلفة لها، ولكنه في ذهني لعله أوضح التوجيهات لها وأفضل التفاسير لها هذا الذي أشرنا إليه، وهو أن يكون التخلص من الربا هو المقصود بالذات، فيترشح من هذا القصد وهو قصد التخلص من الربا قصد ثانوي، قصد تبعي إلى إجراء هذه العقود، لأنه لا يمكن التخلص من الربا إلا من أي طريق، إلا من خلال بيع صحيح أو قرض أو هبة ونحو ذلك. فتكون هذه العقود أيضا مقصودة، ولكنها مقصودة بالذات أو مقصودة بالتبع. ونحن قلنا أن العقود تابعة للقصود، أتعم من أن يكون القصد قصدا أوليا وبالذات أو أن يكون قصدا ثانويا وبالتبع. إذن قولكم أن هذه غير مقصودة، الجواب لا، هي غير مقصودة بالذات وإن كانت مقصودة ماذا؟ بالتبع. فلهذا التفتوا جيدا، قال كون هذه العقود غير مقصودة بالذات، يعني ماذا؟ وإن كانت هي مقصودة ماذا؟ مقصودة بالتبع، لأن ذلك أي التخلص من الربا، لأن ذلك غاية مترتبة على صحة العقد مقصودة، فيكفي جعلها غاية، يعني فيكفي أن نجعل التخلص من الربا غاية من إجراء هذه العقود، لا محظورة في ذلك، لأن التخلص من الربا غاية شرعية وليس غاية شرعية، غاية شرعية يمكن أن نجعل التخلص من الربا غاية لهذه العقود، لهذا البيع الصحيح، لهذا القرض، لهذه الهبة. فيكفي أي جعل التخلص من الربا غاية، إذ لا يعتبر قصد جميع الغايات المترتبة على العقد. سؤال، وهو أنه أنا عندما أريد أن أجري عقدا ينبغي أن أقصد كل الغايات المترتبة، أو يكفي أن أقصد غاية واحدة. افترض جنابك تريد تشتري في بيت، هذا البيت هم تريد تسكن فيه، هم تريد تأجره، هم تستضيف فيه المؤمنين، هم إلى عشرات الغايات. عندما جنابك تريد تشتري هذا البيت لابد تقصد جميع هذه الغايات. يكفي أن يكون لك غاية عقلائية ولو غاية واحدة. يعني يوجد عندنا دليل أن الإنسان إذا اشترى أن إذا أراد أن يشتري شيئا، أراد أن يجري عقدا، لابد أن يكون قاصدا لجميع الغايات المترتبة. هنا عندك غاية مترتبة، وهي ماذا؟ ها؟ وهو أن تعطي ألف وتأخذ في قبال الجيت خمسة. هاي غاية جائزة أو مو جائزة؟ تعطي ألف وتأخذ خمسة جائزة؟ جائزة الكلام. بحثنا في هذا الربا معاملي هو هذا بعض. أن تعطي ألف وتأخذ جنو خمسة. إذا أنت إذا أردت أن تقصد هذا البيع، مو بالضرورة تقصد كل الغايات ومنها ماذا؟ الواحد في قبال الخمسة. لو كنا نقول أنه يشترط في صحة العقد قصد جميع الغايات، من الغايات ما هي؟ واحد وخمسة، جائز أو مجائز؟ مجائز، فيكون العقد باطل. ولكن لا دليل على أنه يشترط أن نقصد جميع الغاية، يكفينا أن نقصد غاية واحدة، وهي ماذا؟ وهي التخلص من الربا. ولكن أكو قصد آخر، ما هو الحقيقي وراءه؟ وهو واحد وخمسة، هذا من يشترط تقصده أو لا يشترط؟ إذا كان يشترط في المقام ماذا؟ لابد أن تقصده وهو حرام. أما أنه لا دليل على أنه لابد من قصد جميع الغايات المترتبة على العقد. وإلا لو قلنا أنه يشترط قصد جميع الغايات المترتبة على العقد، ومن الغايات ما هي؟ هذا التفاضل في الجنس، وهو جائز وليس بجائز. ليس بجائز، لهذا قال إذ لا يعتبر قصد جميع الغايات، قصد جميع الغايات المترتبة على العقد، بل يكفي قصد بعضها دون البعض الآخر، ومن هذا البعض التخلص من الربا ولا محذوع فيه. ما أدري واضح ولا؟ ولا يجوز بيع الرطب بالتمر. أو كما تعلمون هذه ذكر بعض المصاديق بعد لا يوجد فيه مطلب أساسي، وهو أنه نحن قلنا يشترط أن لا يوجد هناك مع اتحاد الجنس، لابد أن لا يكون هناك تفاضل بين الثمن والمثمن. خب إذا كان في أحد الطرفين رطب وفي الطرف الآخر ماذا؟ تمر. بعبارة آخر، إذا كان في أحد الطرفين رطوبة وماء إضافي وفي الطرف الآخر ماذا؟ يبوسة، ولا يوجد ذلك الماء الإضافي، وهنا يحصل تفاضل عندما يجف الرطب أو لا يحصل تفاضل؟ لأنه هذه 10 كيلوات من الرطب في قبال 10 كيلوات من التمر. هذا الرطب عندما يجوف ايش يصير؟ يصير 9 كيلوات، يصير 9.5، يصير 8.5. إذا يحصل التفاضل أو لا يحصل التفاضل؟ يحصل التفاضل. فهل يجوز أو لا يجوز؟ توجد عندنا رواية وذكر فيها الرطب بالتمر. هنا وقع بحث بين الفقهاء بأنه يمكن التجاوز التعدي من مورد الرواية إلى ما من قبيل العنب والزبيب أو لا يمكن، وما يشابه هذه المصادق يمكن أو لا يمكن. في الرواية يوجد تنصيص لأنه إذا جف ينقص، تعليل أكو في النص، يوجد تعليل. فهل يمكن أن نتعدى من هذه العلة إلى غير مورد الرواية أو لا يمكن أن نتعدى؟ وهذا هو المعروف بقياس العلة منصوصة. علة موجودة والعلة نص عليها، مو علة مستنبطة حتى نقول يدخل في القياس الباطل. بعضهم تعدى وبعضهم لم يتعدى، وهذه مسألة مرتبطة بعلم الأصول، وهي أنه إذا كانت العلة منصوصة هل يمكن التعدي منها إلى غير مورد الرواية إلى غير موردها أو لا يمكن التعدي؟ بعضهم يقول يمكن التعدي، وبعضهم يقول ماذا؟ لا يمكن التعدي، والمسألة مسألة أصولية. قال ولا يجوز بيع الرطب بالتمر. لماذا؟ للنص المعلل فيه علة، بيان العلة، بكونه أي الرطب ينقص إذا جف. ومن هنا نجد أن الماتي رحمة الله تعالى عليه من خلال هذه العلة المنصوصة تعدى إلى كل مورد توجد فيها مثل هذه العلة. وكذا هذا كلام الماتن الشهيد الأول. وكذا كل ما ينقص مع الجفاف فإنه أيضا لا يجود كالعنب بالزبيب تعدية للعلة المنصوصة إلى ما يشاركه فيها أي في تلك العلة المنصوصة. وقيل هذا القول الأول. القول الثاني وقيل يثبت في الأول وهو بيع الرطب بالتمر من غير تعدية ردا لقياس العلة المنصوصة. من الواضح قياس العلة المستنبطة باطل عندنا، وإنما الخلاف بين علمائنا علماء الإمامية في العلة المنصوصة أنه يجوز التعدي منها أو لا يجوز. وقيل بالجواز مطلقا، التفت جزء، وهذا قول ثالث في المسألة، وهو لعله لابن إدريس. ابن إدريس لا يقبل حجية خبر الواحد، ومن هنا فإنه رد العمل بهذه الرواية لأنها من قبيل الخبر الواحد. ثم قال بالجواز، ما هو دليله على الجواز؟ قال القاعدة العامة وهو البيع المماثل بالمماثل، وهذا مماثل ومو مماثل. الرطب والتمر من جنس واحد ومو من جنس واحد، بل من جنس واحد، فيكون مشمول للقواعد العامة التي قالت بأنه يجوز بيع المماثل بالمماثل بلا زيادة أو نقيصة بلا مفاضلة، فيكون محكوما لتلك القواعد العامة التي جوزت. حتى بعد ذلك أحدهما يجوف أو لا يجوف هذا حكم بعد البيع، أما حين البيع فهذا يساوي هذا وهذا يساوي هذا، ومن حيث الجنس يوجد ماذا؟ اتحاد بينهما. وقيل بالجواز في الجميع، يعني سواء كان بيع الرطب بالتمر أو بيع العنب بالزبيب، بالجواز في الجميع ردا لخبر الواحد. طب دليله على الجواز ما هو؟ رد العمل بخبر الواحد، ولكن الدليل على الجواز ما هو؟ قال واستنادا إلى ما يدل بظاهره على اعتبار المماثلة بين الرطب واليابس، مو الرطب، بين الرطب واليابس، فإنه في العرف يعدان من جنس واحد. إلا أن الشارح رحمة الله تعالى عليه في مقام الترجيح بين هذه الأقوال الثلاثة يقول وما اختاره المصنف هنا أي عدم الجواز أقوى مما ذكره ابن إدريس. طبعا ما ذكره من العلة ومن التعدية، يعني ما ذكره في الرطب والتمر ومن التعدية إلى كل رطب ويابسين هو الأقوى. لماذا؟ لأننا أولا نقول بحجية خبر الواحد، وثانيا نقول بالقياس في العلة المنصوصة، فما ذكره الشهيد الأول هنا هو أقوى مما ذكره ابن إدريس، وهو أقوى مما ذكره البعض من أنه لا نتعدى في العلة المنصوصة. وما اختاره المصنف هنا أقوى، إلا أنه في الدروس جعل التعدية إلى غير المنصوص أولى، ولكن هناك جعله أولى، ولكن هنا ماذا؟ أفتى بذلك، فما ذكره هنا يكون هو الأقوى. ومع اختلاف الجنس في العوضين، ومن الواضح إذا اختلف الجنس بعد ما عندنا مشكلة، احنا كل المشكلة كانت ناشئة من ماذا؟ ناشئة من اتحاد الجنس، وإلا إذا اختلف الجنس حتى لو كان من المكيل أو الموزون فإنه يجوز التفاضل. أما إذا كان نقدا فهو واضح، يقول مثلا إجماعية، وأما إذا كان نسيئة فهناك يوجد اختلاف في المقام بوجود خبر يدل حتى مع اختلاف الجنس، إذا كان بنحو النسيئة فإنه أيضا لا يجوز، طبعا مع كونه من المكيل أو الموزون. ومع اختلاف الجنس في العوضين يجوز التفاضل نقدا إجماعا، أما في النسيئة قال ونسيئة على الأقوى، يعني نسيئة على الأقوى أيضا يجوز. ما هو دليل القول بالجواز؟ قال أولا للأصل أحل الله البيع، وثانيا للأخبار الواردة في المقام. شيخنا عبرت أنت على الأقوى، وهل يوجد في قبال هذا القول قول آخر؟ يقول نعم، يوجد هناك قول بالنسبة إلى النسيئة يقول بأنه حتى مع اختلاف الجنس فإنه لا يجوز التفاضل إذا كان من المكيل أو الموزون استنادا إلى خبر، إلا أن ذلك الخبر باعتقاد الشهيد الثاني دال بظاهره على الكراهة، ونحن نقول الكراهة. الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول الخبر دل على الكراهة، ونحن أيضا قائلون ماذا؟ بأنه مع اختلاف الجنس وكونهما من المكيل أو الموزون إذا كان البيع نسيئة فإنه مكروه، ونحن نقبل ذلك. التفتوا جيدا، مو أنه عندنا خبر دل على المنع وخبر دل على الجواز فنحمل الدال على المنع على ماذا؟ على الكراهة. لا لا، كما يقول في الحاشية، لا مو هالشكل. نفس الخبر الدال على المنع هو ظاهر في الكراهة، مو ظاهر ماذا؟ في الحرمة. لهذا قال واستند المانع إلى خبر دل بظاهره ذلك، دل بظاهره أي ذلك الخبر على الكراهة، مو أن ذلك الخبر الذي استند إليه المانع دال على الحرمة، وعندنا أدلة دالة على الجواز فنجمع بينهما بحمل الدالة على الحرمة على الكراهة. واستند المانع إلى خبر دل بظاهره ذلك الخبر على الكراهة، ونحن نقول بالكراهة أيضا في المقام. مثال آخر، بيع الخبز بالخبز، ولكن بيع الخبز الذي فيه أجزاء مائية كثيرة مع الخبز اليابس الذي لا توجد فيه أجزاء مائية، يجوز أو لا يجوز؟ أيضا من مصاديق ما تقدم، وهو بيع الرطب باليابس، يحصل هناك تفاضل. ولا عبرة بالأجزاء المائية في الخبز والخل والدقيق بحيث يجهل مقدار تلك الأجزاء في كل من العوضين الموجب لجهالة مقدارهما، لأنه احنا نشتري خبز وفيه أجزاء مائية، فما نريد نشتري الماء، احنا نريد نشتري ماذا؟ الخبز. قد توجد فيه أجزاء مائية، هذا مجهول لنا، فهنا أيضا قد يحصل التفاضل، يقول لا هذا هذه أمور محفوظ عنها. وكذا لو كانت تلك الأجزاء المائية مفقودة من أحدهما كالخبز اليابس وموجودة في الآخر كالخبز اللين، لماذا لا اعتبار بذلك ولا عبرة بتلك الأجزاء ولا يخل بصحة المعاملة؟ قال لإطلاق الحقيقة عليهما مع كون الرطوبة يسيرة وهي غير مقصودة كقليل الزوان والتبن في الحنطة كما تقدم بيانه فيما سبق، إلا أن تكون تلك الأجزاء المائية ظاهرة للعيان وللحس، إلا أن يظهر ذلك للحس ظهورا بينا بحيث يظهر التفاوت بينهما، يعني بين اليابس وبين اللين، فيمنع. قد يقال بأنه في مثل هذه الحالة يكون هذا الظهور للأجزاء المائية مانعا عن صحة المعاملة، مع احتمال عدم منعه هذا الظهور للحس مطلقة سواء ظهر الحس أو لم يظهر، كما أطلقه في الدروس وغير الدروس لبقاء الاسم الذي يترتب عليه تساوي الجنسين عرفان. ومن مصاديق البحث أيضا، ولا يباع اللحم بالحيوان مع التماثل. الآن تريد أنت تبيع 10 كيلوات من لحم الغنم ب50 كيلو من الغنم، يجوز أو لا يجوز؟ مو من لحم الغنم، لا، الآن هذا غنم مذبوح أو قريب من الذابحة، تريد أنت الآن تبيع 15 كيلوات من اللحم بهذا الغنم اللي أمامك، من حيث الجنس متحد لو مو متحد؟ متحد. ومن حيث الوزن متحد لو متخالف؟ في تفاضل وزيادة، واضح. من حيث الوزن يختلف. ومن هنا يقول إذا كان مذبوحا فلا يجوز أن يباع بالتفاضل، أما إذا لم يكن مذبوحا فالغنم يباع بالكيلو لو يباع بالعدد، وبعبارة أخرى الغنم قبل الذبح معدود لو موزون أو مكيل؟ معدود، إذن يجوز. نحن من شرائط صحة البيع وماذا؟ أن يكون من المكيل أو الموزون، وقبل الذبح من المكيل أو الموزون الغنم؟ لا، من المعدود، سيجوز ذلك. قال ولا يباع اللحم بالحيوان مع التماثل كلحم الغنم بالشاة، ولكن بشرط إن كان مذبوحا لا يجوز، لأنه هذا الغنم المذبوح لأنه في قوة اللحم، فلا بد من تحقق المساواة بينهما، ولو كان حيا فالجواز قوي. فالجواز قوي، هذا معناه أنه ماذا، يوجد قول آخر يقول ماذا، لا حتى لو كان حيا فإنه لا يعد من المحدود، وإنما يكون في إعداد ماذا، في إعداد المكيل أو الموزون. ولو كان حيا فالجواز قوي، لأنه يعني إذا كان حيا حينئذ غير مقدر بالوزن، وإنما يكون من المعدود، ونحن اشترطنا لكي يكون البيع ربويا ماذا، أن يكون من المكيل أو الموزون. ويجوز بيعه أي اللحم به، أي بالحيوان الحي مع الاختلاف، طب لحم الغنم مع البقر هسه مذبوح أو غير مذبوح، هذا لا إشكال في أنه يجوز أن اختلف الجنس مع الاختلاف قطعا لانتفاء المانع وهو اتحاد الجنس مع وجود المصمم صحيح وهو أحل الله البيع. هذا تمام الكلام في كتاب البيع وملحقات كتاب البيع. ننتقل إلى الفصل التاسع وهو في أقسام الخيارات الموجودة. الفصل التاسع في الخيار وهو 14 قسما، وجمعه بهذا القدر وهو 14 من خواص هذا الكتاب، وهو يعني من كتاب لمعة الدمشقية للشهيد الأول. قبل الدخول في بحث الخيارات، هناك عدة أبحاث لا بد من الإشارة إليها ولو بنحو الإجمال. البحث الأول الذي لا بد أن نفهمه، ما هو المراد من الخيار، يعني ما هو تعريف الخيار، معنى الخيار في اللغة، هذه أنقله من الجزء الثالث لثقة صادق لمحمد جواد مغنية صفحة 148، الجزء الثالث صفحة 148. قال معنى الخيار في اللغة، إذا قلت لآخر لك الخيار فإن معناه اختر لنفسك ما تحب. معنى الخيار يعني اختر لنفسك ما تحب، هذا لغته. يقول وهذا المعنى هو الأصل لقول الفقهاء أن الخيار ملك إمضاء العاقد وفسخه بالقول أو بالفعل، وهذا هو الخيار اصطلاحا، وهذا هو الخيار فقها. الخيار لغة اختر لنفسك ما تحب، الخيار اصطلاحا يعني فقها أن الخيار ملك إمضاء العقد، يعني يجعله لازما أو فسخ العقد، هسه إما من خلال القول يفسخه أو من خلال الفعل. وما هي الحكمة من ذلك؟ يقول واضح الحكمة من ذلك، والحكمة من الخيار إفساح المجال للمتعاقد ليتروى ويتأمل ويتدبر مدة الخيار ويفعل ما يراه خيرا له. هذا هو الخيار لغة واصطلاحا. أما أقسام الخيار أو أقسام المعاملة، هل أنه في جميع المعاملات يوجد خيار أو لا؟ الجواب أن المعاملات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هي تلك المعاملات التي لا يمكن أن يجري فيها الخيار، ولو وجد فيها خيار لبطلت، من قبيل عقد النكاح، فإن عقد النكاح من العقود التي لا تتحمل الخيار بطبيعتها، ولو وجد فيها خيار فإن الخيار يكون مبطلا له. فلهذا قال أن العقد على ثلاثة أنواع، الأول لا يقبل الخيار والإقالة كعقد الزواج، الثاني هي تلك العقود التي في أصلها قائمة على الجواز لأنه لا يوجد فيها لزوم، ومن هنا حتى لو اشترط فيها اللزوم فإنه يكون منافيا لحقيقته كالعاري، فإنها عقود الأساس فيها هو ماذا؟ الأساس فيها الجواز ولا يوجد فيها لزوم، وله على هذا الأساس فلا معنى لجعل الخيار فيها، لأننا قلنا أن القصد الحكمة من الخيار هو إفساح المجال للمتعاقد حتى يمضي أو يفسخ. ومن الواضح بأن عقد العارية ليس من العقود التي يتحمل ماذا؟ اللزوم، بل في ذاته عقد جائز. وهذا ايضا خارج عن محل الكلام. يبقى عندنا القسم الثالث من المعاملات، وهي تلك المعاملات التي يمكن ان تكون جائزة ويمكن ان تكون ماذا؟ لازمة، والاصل فيها هو اللزوم الا ما دل دليل على الخلاف. التفتوا جيدا، والاصل فيها هو ماذا؟ هو اللزوم الا اذا دل دليل على خلاف ذلك. يقول الثالث بين الاثنين، يعني بين الذي دال على اللزوم ولا جواز فيه وبين الذي دال على الجواز ولا لزوم فيه، يقبل الجواز واللزوم معا، ولكن الاصل فيه هو اللزوم، الا ولا يخرج عن هذا الاصل الى الجواز الا بدليل كعقد البيع. اذا هذه الخيارات متى اين تاتي؟ هذه الخيارات في القسم الاول من المعاملات من العقود، لا في القسم الثاني من العقود، لا وانما في القسم الثالث من العقود، وهي التي تتحمل اللزوم وتتحمل الجواز، والاصل فيها ماذا؟ اللزوم، الا اذا دل دليل على خلاف ذلك. على هذا الاساس ناتي الى القسم الاول من اقسام الخيارات، وهو خيار المجلس. هنا في هذا الخيار أضيف الخيار، أضيف هذا الحق أضيف إلى المجلس. المجلس ما هو؟ كما قرأتم في محله، يعني موضع الجلوس، يعني ما دام في موضع الجلوس له الخيار، يعني إذا قام من موضع الجلوس لا يوجد له خيار. يقول لا، ليس المراد ذلك. وإن أضيف هذا الخيار إلى المجلس وهو موضع الجلوس، ولكن ليس هو المقصود بأن الخيار موجود ما دام جالسين. أساساً افترض أنهما أجريا العقد والمعاملة وهما واقفان ولا يوجد لهما جلوس، ولم يتحقق منهما جلوس، يوجد خيار أو لا يوجد خيار؟ نعم يوجد خيار. إذن العقد لماذا أضيف إلى المجلس؟ يقول إما من باب التجوز، وإما من باب الإطلاق العرفي أو الحقيقة الفقهية. يقول الأول خيار المجلس، أضافه يعني المصنف أضاف الخيار إلى المجلس إلى موضع الجلوس، مع كون موضع الجلوس غير معتبر أو غير معتبر في ثبوت هذا الخيار، وإنما المعتبر في ثبوت هذا الخيار هو عدم التفرق، عدم التفرق من مجلس العاقد. ما لم يتفرق عن مجلس العاقد فإن خيار المجلس باق على حاله، هذا الحق موجود للطرفين معا. هسه أضافه إلى موضع الجلوس، إما هذه البيان إضافته إلى موضع الجلوس من أي باب؟ قال إما تجوزا في إطلاق بعض أفراد الحقيقة، كما يقول وباعتبار إطلاق اسم بعض الأفراد على الكل، بعض الأفراد أنه قد يكون متعاقدين، ماذا؟ قد يكون المتعاقدان جالسين في موضع الجلوس، ولكن قد يكون المتعاقدان أيضا ماذا؟ ليس بجالسين، فذكر الخاص وأريد ماذا؟ العام من باب التجوز، وإما من باب الحقيقة العرفية، وأنه اصطلاح أيضا فقهي، وهو أنه يطلق خيار المجلس ويراد منه ماذا؟ ويراد منه عدم التفرق عن مجلس العاقب. سؤال، أن هذا الخيار موجود في جميع العقود أو مختص بعقد البيع؟ نقول مختص بعقد البيع. لماذا؟ لأننا ذكرنا أن القاعدة الأولية في العقود هو ماذا؟ هو اللزوم، إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك، وقد دل الدليل عندنا على وجود مثل هذا الخيار في البيع فقط، البيعان بالخيار ما لم يفترق. إذن يجري أين؟ في عقد البيع فقط، ولا يتجاوز إلى غير البيع. لماذا؟ لأن الأصل هو اللزوم إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك، وقد دل عندنا دليل على خلاف ذلك في عقد البيع فقط، والباقي يكون تحت القاعدة الأولية وهي اللزوم، ولا يوجد خيار المجلس فيها. قال وهو أي خيار المجلس مختص بالبيع، بأنواعه التي تقدم الكلام عنها من المرابحة والمساومة والنقد والنسيئة ونحو ذلك. ولا يثبت خيار المجلس في غير البيع من عقود المعاوضات. طبعا في القسم الأول وفي القسم الثاني من العقود واضح، إنما الكلام في القسم الثالث من عقود المعاوضات التي تتحمل اللزوم والجواز معا. وإن قام ذلك البعض مقام البيع كالصلح. هذا البحث إن شاء الله سيأتي في كتاب الصلح، وهو أنه هل الصلح عقد مستقل في قبال البيوع العقود الأخرى، أو أنه في كل مورد يأخذ صبغة ذلك المورد. إذا كان صلحا في مورد البيع فالصلح يكون ماذا؟ بيعا. إذا كان صلحا في مورد الإجارة فالصلح يكون ماذا؟ إجارة. بس على هذا المبنى الثاني، الصلح في مورد البيع يكون ماذا؟ يكون بيعان، فيجري فيه خيار المجلس ولا يجري؟ استفدتوا؟ يقول حتى في الصلح الذي يقوم مقام البيع أيضا لا يجري خيار المجلس. لماذا؟ لأن الدليل دل على ما هو بيع حقيقة، والصلح ليس بيع حقيقة وإنما يقوم مقام البيع. فلهذا قال من عقود المعاوضات وإن قام مقامه كالصلح. ويثبت للمتبايعين. الوقت منتهي إن شاء الله. لا، الحمد لله رب العالمين.